أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في هذه النقطة، وهي أنه أساسا ما فهمناه من روايات الظاهر والباطن، وما فهمناه من نصوص الجر، وما فهمناه من نصوص المثل والأمثال، يراد به نظرية المفهوم وتعدد المصداق. وهذا المعنى أشرنا إلى أن الفيض الكاشاني هكذا فهم، كذلك السيد الطباطبائي بشكل مفصل هكذا فهم، وأعلام آخرين أيضا فهموا من هذه النصوص أنها بصدد بيان أن المفهوم واحد ولكن المصاديق متعددة. من الموارد التي عرض لهذا البحث بشكل تفصيلي السيد الطباطبائي في المجلد الثالث أعزائي من الميزان، في صفحة 72، المجلد الثالث من الميزان صفحة 72، في ذيل الآيات 7-9 من سورة آل عمران، قال: وقوله منهما مضى ومنهما يأتي، ظاهره رجوع الضمير إلى القرآن باعتبار اشتماله على التنزيل والتأويل. هذا تعبير ثالث، تعبير كان ظاهر وباطن، تعبير كان الأمثال، تعبير آخر الجاري، هذا تعبير رابع وهو التنزيل والتأويل. قال: فقوله يجري كما يجري الشمس والقمر، فينطبق في التنزيل على الجري الذي اصطلح عليه الأخبار في انطباق الكلام بمعناه على المصداق. إذن تنزيله يعني ذلك المصداق الأول، تأويله يعني المصاديق ماذا التي ستأتي بعد ذلك. لماذا تأويل؟ باعتبار أنها غير ظاهرة في زمان نزول الآية، لعله أساسا المصداق غير متصور أصلا، ولو أبلغوا بهذا المصداق لعلهم استنكروا أن يكون مصداقا ماذا للآية المباركة. لماذا؟ لأن أنسهم بالمصاديق المتعارفة، بالمصاديق المادية مثلا، من قبيل إذا قيل لهم أعدوا ما استطعتم من قوة، هو في الحروب ماذا يأتي إلى ذهن أعزائي؟ يأتي إلى ذهنه السيف والرمح وأدوات الحرب. أما إذا قيل له بأنه هناك بعد 1500 سنة توجد حروب إلكترونية، أساسا لا يلتقي أحد مع أحد، ولا يجوز أحد مع أحد، ولا إلى آخره، وإنما على بعد 10,000 كيلومتر بعضهم يحارب بعضا، يستطيع أن يتصور الصورة أو لا يستطيع؟ هذا المصداق للقوة، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أعزائي. وهكذا الآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنتوا اقرأوا شأن النزول تجدونه مرتبط بالبعد العسكري، ولكن الآن البعد الأمني أهم من البعد العسكري، أو ليس أهم الآن؟ اختراقات الجاسوسية هواي أضعاف أثره السلبية من البعد العسكري، البعد الاقتصادي، البعد الأمني، البعد الإلكتروني، القوى الناعمة ونحو ذلك مولان اللي دي يعبرون عنه، هذه كلها مرتبطة بالقوة ومصاديق القوة. ولكنه كان يمكن تصورها في ذلك الزمان أو لا يمكن؟ لا يمكن تصورها، لا يمكن أعزائي. ولذا افتحوا لقوس: هذا الذي قلنا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن يوم الظهور أو عصر الظهور، هؤلاء واقعا لا يعرفون مصاديق أن الإمام سلام الله عليه كيف يحكم بعد 1000 عام. بعد 100 عام بينك وبين الله الإمام عندما يخرج كيف يحارب؟ هل نستطيع الآن نشخص له المصادق كيف يحارب؟ كيف يستولي أصلا على المدن على العالم كيف؟ فإذا لا معنى أن نجلس ونقول هكذا يدير هكذا يفعل ذاك، هذا كله يصير رجم بالغيب، هذا كله جهل واقعا ليس إلا. لماذا؟ لأنه الإمام إذا كان ظاهر قبل 1000 سنة كان يسيطر على العالم بشكل، وإذا يخرج بعد 1000 سنة يسيطر على العالم بشكل لا نستطيع أن نتصور الآن على الإطلاق أعزائي. ولذا الحديث في مثل هذه المسائل والروايات الواردة فيها أيضا إما تحمل على المثال وإما على المصداقية وإما من الروايات الموضوعة والمجعولة على أي الأحوال. ولذا يأتي السيد الطبائي يضرب مثال، هو مثاله لطيف، يقول كانطباق قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الروايات قالت من الصادقون؟ من هم الصادقون؟ ها؟ في بعض النصوص الروايات أئمة أهل البيت يقول على كل طائفة من المؤمنين الموجودين في الأعصار المتأخرة عن زمان نزول الآية. إذن شمول الآية لفرد ولمصداق معصوم هل يمنع من شمولها لفرد غير معصوم أو لا يمنع؟ لا يمنع أعزائي، لا يمنع، هذه القاعدة احفظوها، لا يمنع. إذا وردت روايات قالت هي مصداق لآية والمعصوم يقول أنا مصداق الآية، هذا يمنع أن يشمل غير المعصوم أو لا يمنع؟ لا يمنع أعزائي، لا يمنع. وهذه آيات كثيرة في القرآن، بعد أهل البيت سلام الله عليهم يقولون أن ثلث القرآن نازل ماذا؟ نازل فينا. هذا معناه أن هذه الآيات النازلة فيهم تشمل غيرهم أو لا تشمل غيرهم بناء على نظرية التفسير، لا تشمل ماذا؟ غيرهم. بناء على نظرية بيان المصداق تشمل ماذا؟ تشمل غيرهم. ولهذا يقول ومن هنا يظهر أولا أن للقرآن مراتب من المعاني، التفت، وثانيا التفتوا احفظوا هذا الأصل، أن الظهر والبطن في النصوص أمران نسبيان، فما يكون ظاهرا باطنا في زماني يكون ظاهرا ماذا؟ في زمان آخر. المصداق الباطن في زماني يكون مصداقا ظاهر ماذا؟ في زمان آخر. فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره وبالعكس، كما يظهر من الرواية التالية يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وظهرا وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال. لماذا؟ لماذا أبعد من عقول الرجال؟ لأنه هو يتصور أن الآية مفسرة بهذا المصداق، فالمصادق الأخرى يحتملها أو لا يحتملها؟ لا يحتمل. القائلون بأن القرآن الكريم لا يحق لغير أهل البيت أن يفسروه استندوا إلى هذه الرواية، مع أن الرواية تريد أن تقول لا تحصر الشيء، لا تقول أنه في أمر واحد، مو أنه لا تفسر القرآن الكريم. وأبحاث قيمة أنا بودي أن الأعزة يراجعوا، لأنه جدا البحث قيم في هذا. فالمراد بالفهم في تفسيره الباطن ما هو في باطن الظاهر من المعنى هو إلى آخره. هذا هم في الجزء الثاني، جزء الثالث صفحة 72-73. وألما طبعا موارد أعلام متعددون قالوا هسه هل أي مقدار طبقوا، هذا كبحث آخر. أنا بدي أوسع التطبيق إلى كل العقائد والأخلاق والفقه، هسه هم دا يطرحون النظرية، أما دائرة التطبيق أي مقدار ذاك له بحث آخر. الثالث أعزائي ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آمل يا أعزائي في تسنيم، أعزائي تسنيم في تفسير القرآن الكريم، هذه الترجمة العربية أعزائي الجزء الأول صفحة 210. الإخوة اللي يردون يراجعون النسخة الفارسية أعزائي الجزء الأول صفحة 167 أعزائي، مركز نشر إسراء. تحت هذا العنوان، اقرأ، التفتوا إلى العنوان: الروايات التطبيقية والتفسيرية. يقول لابد أن نميز بين الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، بعضها لتفسير الآية القرآنية وبعضها ماذا؟ للتطبيق، يعني ماذا؟ بيان المصداق. وقد عبر القرآن يقول: ومثل هذا الكتاب جار في ماضيه كما هو في حاضره، وينطبق على السابق واللاحق كما ينطبق على الحال، إلى أن يقول. وقد عبر القرآن عن هذه الصفة بالجاري. ثم يأتي: والكثير من الروايات، التفتوا لي جيدا، والكثير من الروايات التي ذكرت في التفاسير الروائية مثل نور الثقلين والبرهان ووصفت بأنها روايات تفسيرية ليست هي بصدد تفسير الآية. ولكن احنا شو نسميه مولانا؟ التفسير الروائي. وهذا تفسير روائي وليس روائي. إن شاء الله بعد ذلك سأقف عندكم عندما نصل إلى البحث اللغوي أيضا، أنه اللغة أيضا تفسير للمفردة لو بيان مصداق المفردة، والطامة الكبرى في الكتب اللغوية، لأنه هو المفردة المفهوم دي يذكر له ماذا؟ مصداق، ولكن يقول معنى المفردة شنو؟ هذا مو معنى المفردة، هذا مصداق لذلك المفهوم الوارد في اللغة العربية. وهالمشكلة جاءتنا منين؟ من اللغة العربية، ولا غيونا مبتلوا بها. قال: ووصفت بأنها ليست بصدد تفسير الآية، لأن التفسير، لماذا ليس بصدد التفسير؟ التفت. قال: لأن التفسير هو بمعنى بيان معاني الألفاظ والجمل القرآنية، وأكثر تلك الأحاديث ليست من هذا القبيل، بل هي بصدد تطبيق الآية على بعض المصادق. طبعا يا مصادق أعزائي، المصادق المأنوسة المعروفة اللي احنا اصطلحنا عليها مصادق تاريخية، يعني مرتبطة بتاريخ معين، مرتبطة بشروط اجتماعية معينة، مرتبطة بشروط ثقافية معينة، مرتبطة بمكان جغرافي معين. فإذا تبدلت بعد الآية ماتت أو لها مصداق من نحو آخر، ها؟ أي منهما؟ فإن قلت بأنها تبدلت تبدل المصادق، يعني بعد خلص لا يوجد لها مصداق، إذن ماتت ماذا؟ الآية. أما إذا قلت لها ماذا؟ فالآية تبقى شنو؟ ولهذا يطبقها، يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: الروايات قالت يهود نصارى، وهذا بيان المصداق مو تفسير الآية، ولهذا أنت تستطيع أن تطبقها في كل ماذا؟ في كل زمان. يقول: وبناء على هذا في صفحة 212: فإن هذه الروايات فلان بصدد بيان ذكر مصداق لها أو المصداق الكامل لها. مرة بصدد بيان ذكر مصداق، ومرة بصدد بيان ماذا؟ أكمل المصادق اللي ورد عندنا في كثير ثلث القرآن ماذا؟ فينا أهل البيت. ولا يقيد يد المفسر في تطبيق الآية على باقي المصادق، بل إن الآية لها معنى عام وهي لا تزال باقية على عمومها. وفائدة دور الروايات التطبيقية، فإن قلت ما هي الفائدة؟ يقول الإمام سلام الله عليه من عندما يذكر لك بعض المصادق حتى يعلمك ما هي خصوصيات ماذا؟ خصوصيات المن، لأنه أنت لو أعطيت المفهوم بلا تطبيق لعلك تطبق المفهوم على غير مصداقه. فعندما يعين لك بعض المصادق يعني يعطيك ماذا؟ ها؟ الضابطة. وإذا تذكرون قرأنا في رواية الرواية: هذا وأمثاله يعرف وأشباهه يعرف من كتاب الله. هو يعطيك المصداق ثم يقول ماذا؟ ها؟ وقس على هذا. شنو؟ قياس باطل؟ لا 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 لا، هذا القياس بمعنى شنو؟ هذا التشبيه، التنظير. ما أدري واضح ولا؟ هذا اللي كان يقوله مسكين ابن الجنيد: و ولكن الآخرين رادوا يسقطوا مولانا. قال يقول بالقياس الباطن. ارجعوا كلام ابن الجنيد. يظهر كلام يظهر ابن الجنيد كان وضعه مثل وضعنا مولانا، فمخالف لعموم العصر اللي موجودين. فمن حيث العلم ما قادروا يسووا له. شو يسووا له مولانا؟ هذا قائل بقياس أبو حنيفة. الناس يقولوا أي ملعون 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 قد يصيصن. وإلا بيني وبين الله المحققين من علمائنا ارجعوهم، لأنه عندنا وارد إحنا في العرض على كتاب الله يقول وقس على هذا وقس على هذا. روايات واردة في وسائل الشيعة اليوم طالعوا. فهو مراد من القياس مو القياس الفقهي الباطل. وإن كان يكون في علمكم القياس الفقهي باطل مسألة اجتهادية، قد واحد يقول بصحتها وقد يقول واحد ماذا لو هم سويتوا أنها من ضروريات الدين مولانا. الجواب أنا ليست عندي من ضروريات الدين. والعباس مولانا خلص القضية. العراقيين يدرون بأن واحد من يحلف بالعباس خلص بعد. لا عزيزي مو من ضرورة، بطلانها ليس من الضروريات. نعم مسألة اجتهادية وأنا أعتقد ماذا ببطلانها، ولكن مسألة اجتهادية. فإذا جاء الآن مجتهد شيعي بالمعنى الحقيقي وقال بجواز القياس الفقهي، ما المحذور في ذلك؟ لأنه لم يثبت أن بطلان القياس من الضروريات ماذا ها المذهبية أبدا، وإنما مسألة اجتهادية مشهورة بين العلماء. جيد، هذا فيما يتعلق أعزائي بهذا البحث. ولهذا أعزائي إحنا هذا البحث الإخوة اللي يردون يراجعوه بشكل طبعا مو بهالتفصيل اللي ذكرناه هنا، وإنما أشرنا إليه في كتاب اللباب في تفسير الكتاب. تعلمون بأنه إحنا كتبنا في العام الأغلب من مقررين، ولكن هذا بقلمي، كتاب اللباب في تفسير الكتاب بقلمي أعزائي. هناك في الصفحة أعزائي 71 هذه عبارتي هناك أقول: من القواعد الأساسية التي اعتمدتها الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته بيان المراد من أن لها اتساعا من حيث انطباقها على المصاديق وبيان حالها، فالآية لا تختص بمورد نزولها بل تجري في كل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكا. التفتوا كالأمثال، لأنه هذه أمثال واردة وين ها؟ وتلك الأمثال نضربها لا تختص بمواردها الأول بل تتعداها إلى ما يناسبها، وهذا المعنى هو المصطلح عليه بجري القرآن. والشواهد التي أكدت أهمية هذه الحقيقة القرآنية كثيرة، حيث بينت أن النص القرآني يبقى حيا يتنفس في كل عصر، مو أنه يموت ماذا ها بموت بعض المصاديق. إلى أن أقول إن هذه الروايات وغيرها تؤكد لنا حقيقة قرآنية قد أسستها المضامين القرآنية، وهي أن القرآن بسوره وآياته وكلماته غير مقيد بزمن دون آخر، فدائرة الانطباق غير مغلقة على مصداق معين. أعزائي سأرجعوا هذا الكتاب مولانا، إحنا قبل 7-8 سنوات كاتبين مولانا مو الآن، ولكنه الأعزاء بعض ما يطالع يتصور أنه هذه جديد أنا دا أقولها. أنا إنما أقرأ للأعزاء حتى يعرفون بأنه هذه مبانية ما قبل 10 سنوات و20 سنة أعزائي. ومن هنا تتضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول: فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم. كيف فيه خبر ما بعدكم؟ كيف ها بيان المصادر، خبر ما كان قبلكم وخبر ان هذه الحقيقه التي تؤسسها المضامين والتي تؤكدها السنه كما هي، وهي استمرار دائره الانطباق في كل عصر وزمان، بمعنى أن المصاديق البارزة للنص القرآني لا تغلق دائرة الانطباق، وأن المصاديق اللاحقة لا تدخل من باب المجاز أو التبعية أو الكناية، بل هي مصاديق ماذا؟ مصاديق حقيقي. عند ذلك بعد دائرة المجاز ايش قد تصير في القرآن؟ ها؟ عند ذلك موسى عندما يقول ربي أرني أنظر إليك، لأنه مشكلتك أنت وين؟ أنت مشكلتي ومشكلتك عندما نسمع أنظر يروح مصداقه إلى النظر الحسي، تقول شلون يصير موسى يطلب من الله، نبي من أولي العزم لا يعلم أن الله لا يرى، هو منو قال لك بأنه أراد المصداق شنو؟ الحسي، من أين جئت به؟ هذا أنسك أنت، نظر ماذا؟ المصداق الحسي. بلي؟ لا لا لا، هسا ذاك إن شاء الله في وقتي نبين لكم. وسيد طبطبائي يصرح يقول هذه لن تراني لا تدل على عدم الرؤية، فقد تدل على الدنيا، في الآخرة يعطى. لأنه أراد مقاما، يقول أراد مقاما في الدنيا لم يصل إليه موسى، قالوا له هذا المقام توصل له في الآخرة، أنا ما توصل، هذا في محله بقى. ولكن الأغايون أيضا لأنهم تصوروا لن للتأبيد، فتصوروا أن هذا النفي أبدي، لا مو أبدي، هذا نفي ماذا؟ تأكيد النفي، أن هذا مخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. ولهذا قال له بأنه هذا اللي عندك الآن بعد مقامك ليس أكثر من هذا، أنزل من السماء ماء الآن فساءلت أودية بقدرك يا موسى، هذا قدرك، هذا قدرك اللي العبد الصالح، أنت بعدك ما واصل إلى مستوى، شنو تريد مقام كذا؟ وهذا نص القرآن. هسه هذا الله ده يحكي وياه، مو انا ويا موسى تقول لي هذه اساءه ابد نبي اولي العزم، لا الله ده يحكي وياه يقول بابا ادزك عبد صالح انت ما تقدر تتحمل، تريد تتحمل معارفي انت؟ انت وين وذنيتش وين؟ هسه هاي راح يقطعوها اطمئن، يقول شوف شلون اتكلم ويا موسى، انا ما متكلم وياه، من متكلم؟ الله متكلم معه في القران الكريم. واللطيف القرآن الكريم عندما يتكلم وياه ذاك العبد الصالح أصلا يقول له تجابك هنا أنا أصلا، أنت ما تستحق أن تكون شنو؟ ها؟ تلميذي، لن تستطيع معي أتبعك على أن شنو؟ تعلمني مما علمت رشدا. وهذا نص القرآن، نبي من أنبياء أولي العزم القرآن. خو بعد الله سبحانه وتعالى ما عنده مولانا مجاملات ويا عبادة مولانا، هالشكل يحشي وياه. وثلاث مرات لما جاء امتحن قال له لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع، أخيرا قال له هسه أنا أقول لك شنو أنت جنيت، أنت مقامك وين وهذني وين، توكل على الله روح بتعبيرنا، يلا أنت بتعبيرنا ملا إنكلاس نستي يا موسى، أنت مو مال هالمستوى. وهذا نص القرآن الكريم. ولهذا تجدون بشكل واضح بهذا المعنى طبعا بعد الآيات الأخرى، بعد افتح الباب مولانا، ما أدري لو شان عدنا بحث تفسير عشان وقفنا، من الكرسي والعرش والقلم والملأ، هذين كلها أنت بذهنك تصورت كرسي يعني هذا، فقلت شلون يصير وسع كرسيه، شلون يصير؟ لابد من التأويل. آية متشابهة، بابا مشكلتك أنت حملتها على المصداق المادي، منو قال لك القرآن من يقول وسع كرسيه يريد المصداق شنو؟ ها؟ أنت مشكلتك وكان عرشه على الماء، ذهنك يروح إلى عرش الملك والسلطان، منو قال بأن مصداق العرش هو شنو؟ هو واحد. والقرآن كله عند ذلك ينفتح على أبواب من المعرفة، ما بعدها أبواب وكلها حقيقة، ولكن مصادقها ما هي؟ إن شاء الله سنبين أنواع المصادق سيتضح. قال بهذا المعنى نقرب صورة الانطباق المستمر وعدم انغلاق الدائرة المصداقية وإن تفاوتت درجات المنطبق عليه، فيظهر مما تقدم ووفقا للمنهجية القرآنية أن الإنسان هذا أصل كلي أسير عليه في فهم القرآن، التفتوا لي أعزائي، أن الإنسان في كل آن ومكان مقصود في الخطابات القرآنية الواصلة إليه. إلي دا يخاطبني، مو دا يخاطب الصدر الأول، مو دا يخاطب منه السلف الصالح حتى شنو فهمه، بيني وبين الله، بل هم مخاطبون ما فهموه حجة عليهم، وما أفهمه أنا حجة ماذا؟ حجة عليه. شنو علاقتي بالسلف الصالح؟ والله لو أجمع أولهم وآخرهم وأنا فهمت من الآية شيئا آخر، ها؟ الحج علي أي منهما؟ ما فهمته لو ما فهموه. هم ضمن قاعدة أن الإنسان وليد زمانه ومكانه كانوا يفهمون مصداقا، وأنا موليد زماني ومكاني أفهم ماذا؟ مصداقا آخر. في كل آن ومكان مقصود في الخطابات القرآنية الواصلة إليه، وما دام كذلك فإنه لا بد أن يكون مصداقا داخلا في حريم جملة من النصوص. إن عدم انحصار دائرة الانطباق في كل سورة وآية وكلمة هو الحقيقة القرآنية الراسخة التي لا ينبغي التنصل عنها. هذا هو الأصل الذي أعتمد عليه. واضح أعزائي؟ حتى لا يقول لي قائل سيدنا أنت تقول بمحورية القرآن، أين هذا محورية القرآن؟ أنا أقول الآن وكأني الآن أنا أول ما نزل القرآن علي نزل، خلاص علي نزل، أنا مخاطب به. رسول الله مدى يخاطب؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن بلغ؟ بلغني القرآن أنا، فالخطاب موجه إليه وليس موجه، موجه إليه أنا، لابد أفهمه ببضاعتي بأدواتي بمنهجي بقواعدي بعلومي، أنا لابد أفهمه. ومرارا ذكر أنا توفرت لنا من العلوم في العلوم في المعارف الإنسانية ما لم يتوفر ماذا للسابقين، فلماذا يكون فهمهم حجة عليه؟ بل قلت وأؤكد، السيد الحيدري يهين العلماء، لا والله ما أهنت العلماء، وإنما أقول بأنه السابقين منهم إذا حضروا عندنا الآن يصيرون تلاميذ، ولعلهم لا يصلحون للتلمذة هم. ليش؟ لأنه العلم تقدم عليهم بألف عام، إيش قد يقدر يتعلم هو؟ ألف عام لابد يستوعب حتى يستوعب ما نقول. فإذا حضر الآن، أنا أضرب مثال وهو أنه دروس الأصول للسيد الخوي أو المرزا النائيني أو المحقق العراقي، الآن تجيب الشيخ الطوسي تقعده يقول ذول ايش يقولون، يقول أو لا يقول؟ قل ليش؟ لأنه هاي المباني الآن تقدمت ألف سنة في علم الأصول، يعرف منها شيء أو غريب عنها، فهو أمي بحسب عصرنا. هذه مو إهانة، هذا التوصيف حال، وإلا محترمون في كل في زمانه من أعلام مدرسة، هذا كله موجود. ولكن أنا دا أقول المسألة ماذا؟ كما الآن قرأنا في الرواية ظاهر وباطن، بالنسبة إليه علومنا ظاهر له باطن، باطن بالنسبة إليه، كيف يستطيع أن يفهمها؟ وهذا سر عظمة القرآن، وهذا سر بقاء القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا السر الأساسي. ما أدري واضح عزائي؟ دوائر المصادق، أنواع المصادق. طبعا هذا البحث من الأبحاث القيمة في علم المنطق، ولكن المناطق ما بحث في أنواع المصداق، بس يقول لك عندك مفهوم وعندك شنو مصداق. أما أنواع المصداق وأنواع المفهوم عندهم، أنواع المصداق الذي ينطبق عليه المفهوم بحثوه في علم المنطق أو لم يحاث، احنا نبحث مولانا في علم في علوم القرآن. خلوا ذهنكم يمين، أكو أربعة دوائر لابد أن نلتفت إليها. الدائرة الأولى بحث المصادق في نشأة وجودية واحدة. يعني شنو؟ يعني في الدنيا، إحنا الآن كلنا في الدنيا، من كان من السابقين هو في الدنيا ونحن في الدنيا، ومن يأتي بعدنا يبقى أين؟ في الدنيا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نحن نعيش نشآت لو نشأة واحدة، نشأة واحدة، وهي النشأة نشأة الدنيا، عالم التكليف. فتارة نتكلم عن المصادق في النشأة الواحدة، هذا نوع من المصادق، النوع الثاني من المصادق، نتكلم عن المصادق بحسب تعدد النشآت. إذا قبلنا على نظرية، افترضوا نظرية الإشراقيين، نظرية ملا الصدراء اللي عوالم الإمكان، ما هذا؟ عالم العقل وعالم المثال المنفصل وعالم الحس والشهادة، يعني عالم الدنيا هذا العالم الذي نعيش، حس والشهادة، هاي ثلاث عوالم. هذه العوالم طولية، بعد الأعزة اللي قارين بداية ونهاية يعرفون ماذا أقول جيدا أعزة، هذه عوالم طولية لعوالم عرضية مولانا، طولية يعني بينها علية ومعلولية. الآن عندما يقول، نقول مفهوم، فقط نبحث عن مصادقه في نشأة واحدة أو في مصادق في منشآت متعددة؟ أي منهم؟ القرآن عندما يقول القلم، نون والقلم، مقصود من القلم فقط ما يصدق عليه قلم، مصادق القلم في نشأتنا، لو أيضا يشمل مصادق القلم في النشآت الأخرى، أي منهما؟ ما أدري واضح ولا؟ ورواياتنا فوق حد الإحصاء أنها طبقت المفاهيم لا على ماذا؟ ها؟ على نشأة واحدة. قال له قلم، قال والقلم ملك. يعني شنو ملك؟ هذا قلم، شنو ملك؟ يقول بابا خور، ما دا أتكلم في نشأتك، أنا دا أتكلم في نشأتي ماذا؟ عالم العقول. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن بعض المصادق مادية وبعض المصادق مجردة تجردا مثاليا، وبعض المصادق مجردة تجردا ماذا؟ عقليا، هذا على مستوى الفلسفة، وبعض المصادق مجردة تجردا إلهيا بناء على مقام الواحدية في العرفان النظري. هذه كم من مصادق، ذاك بحثنا. إذن الدائرة الأولى النشأة الواحدة، الدائرة الثانية تعدد النشأة الوجودية، الدائرة الثالثة هل تختص المصادق بالآيات الآفاقية أم تشمل الآيات ماذا؟ الأنفسية، أي منهما؟ يعني عندما نقرأ قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا أو فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه آفاقي. إذا نظرت إلى الطعام آفاقي، إذا نظرت إلى العلم شي يصير مولان؟ أنفسي. ولهذا القرآن الكريم صريح قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولهذا ما من آية في القرآن كما يمكن تفسيرها تفسيرا آفاقيا يمكن تفسيرها تفسيرا ماذا؟ ها؟ أنفسيا. ولهذا تجد الآن بعض التفاسير مكتوبة، هذا المنسوب إلى ابن، تفسير منسوب إلى ابن عربي اللي هو مال الكاشاني، ها؟ هذا تفسير أنفسي للقرآن، راجعوها اليوم تجدون كل الآيات يحاول أن يفسرها تفسيرا ماذا؟ وعشرات بل مئات الروايات مواردة في تطبيق الآية، مو تفسير. هذا خطأ مني، خطأ شائع دا أكرره، هذا مو تفسير أنفسي، هذا ماذا؟ ها؟ بيان تطبيق أنفسي. فكما أن الآية لها تطبيقات آفاقية لها تطبيقات ماذا؟ أنفسية. الدائرة الرابعة، وهذه من أدق الدوائر، القرآن الكريم يقول ليغفر لك. شنو ليغفر لك؟ شنو لرسول الله؟ ما تقدم من خب سؤال، وين مصداق الذنب مولانا؟ إذا تقول له في علم الفقه ذنب، وين يروح ذهنه؟ ها؟ ها؟ يروح إلى الإثم، حلال وحرام وكذا. إذا تروح في علم الأخلاق إلى الذنب، شو يقول لك؟ ها؟ لو ترك الأولى، لو يقول هو من الناحية الفقهية ما بإشكال، بس هذا لا ينبغي. وهكذا، إذن الذنب
له مصداق واحد لو له مصاديق متعددة؟ ها؟ مشكلتنا أنا وإنت مولانا تصورنا أن القرآن عندما يقول ذنبك يعني شنو؟ لا، المصداق الفقهي، ولهذا كتبت تنزيه الأنبياء. سيد المرتضى ليش كتب تنزيه الأنبياء؟ لغة عقلية عقلية كلامية مولانا خلص. ما أدري واضح ولا؟ أما أساساً أصلاً كل هاي الشبهات والإشكالات مولانا كأنها صير في مهب الريح مولانا إذا عددت مصداق الذنب. فإذا افترضنا أن شخصاً وصل إلى مقام يرى، التفت جيداً، إلى مقام يرى أنه لو اشتغل بغير الحق تعالى ولو آناً واحداً فهو ماذا؟ ذنب. فرسول الله يستغفر من ذنبه أو لا يستغفر؟ يا ذنب، كان يعمل حرام ولا رسول الله؟ لأن مقتضى قانون العلاقة بين مقتضى قانون الفناء، ما أريد أجيب هاي الألفاظ، ألا وهذه موجودة حتى بين شنو؟ أنت إذا أحبيت فد شيء كان عندك فرد شيء، إذا انشغلت عنهم آنا أنت تلوم نفسك، الآن والله فلان اللي أنا أحبه يعيش فيه كذا، ولكن ليش أصلا أروح أمثل؟ روح انظروا إلى زوجة الإمام الحسين في كربلاء، بعد كربلاء مولانا بعد كانت تجلس في كما تنقل هسه لأقل المقاتل، ما عندي بغض النظر عن السنة، كانت تجلس في الظل أو لا تجلس مولانا، ليش؟ سؤال. ترى أن هذا ينبغي لها أو ذنب لا بد أن لا تقترفه؟ هذا ذنب فقهي مولانا؟ ذنب أخلاقي هذا؟ أبدا أبدا. ولهذا تعبير الأعلام يقولون للعقل أحكام وللحب أحكام، هذه من أحكام الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. عند ذلك بعد كل روايات كل آيات اللي بيها ظاهرها عصيان ذنب ما أدري استغفار وكذا، أنا وأنت حملناها على مصاديقها الفقهية صارت المشكلة، فكان ينبغي أن تحمل على ماذا؟ ها؟ على مصاديقها. هاي دائرة من الدوائر. هذا البحث أعزائي اليوم بعد إحنا ما عدنا وقت كاملة ندخل فيه، فقط أنا أشير للأعزاء إن شاء الله اليوم يطالعوا بإذن الله تعالى تحت عنوان مولانا، تحت عنوان التفتوا كتاب اللباب في تفسير الكتاب، تحت عنوان أنحاء المصاديق للآيات. أنحاء المصاديق للآيات، النحو الأول اللي المتعارف عندنا، النحو الثاني وهو انطباق الآيات الآفاقية على الآيات الأنفسية، النحو الثالث أعزائي، النحو الثالث انطباق آيات المذنبين على أهل المراقبة والذكر والحضور في تقصيرهم ومساهلتهم في ذكر الله تعالى، وهذا نحو آخر أدق مما تقدمه. يعني بعبارة أخرى عادة لا يلتفت إليه لأنه دقيق وعميق ويحتاج إلى توجه. هذين الثلاثة مولانا، الرابعة أشرنا إليه في كتاب التوحيد أعزائي، هاي الدوائر الأربعة اللي أشرنا إليه في صفحة الجزء الأول كتاب التوحيد أعزائي المجلد الأول جواد علي كسار التوحيد صفحة 295، يقول إن المفهوم وإن كان واحدا إلا أن المصاديق يمكن أن تكون مختلفة، بعضها مادي وبعضها مجرد عن المادة، فعندما يستخدم القرآن الكريم لفظ الميزان والقلم والعرش والكرسي والرؤية واللوح وغير ذلك
فليس من الضروري أن تنطوي هذه المفاهيم على مصداق واحد هو المصداق المادي، بل يمكن للمصداق أن يتنوع وهو يمتد ليشمل بالإضافة إلى المصداق المتداول في حياتنا مصاديق أخرى فوق العالم المشهود. هذه الدوائر الأربع التي أشرنا إليها. ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة له تحت عنوان رسالة الولاية يقول: طبقات العباد متعددة طبقاتهم. التفت جيدا، بإمكان الأعزة في كتاب الإنسان والعقيدة بها كم رسالة، 3-4 رسائل، هاي الرسالة الرابعة رسالة الولاية أعزائي صفحة 218 أعزائي، هناك يشير يقول: الطبقة الأولى ثم إن الناس من حيث درجات الانقطاع إلى الله والإعراض عن هذه النشأة المادية على 3 طبقات، ولكل طبقة أحكامها ماذا؟ أحكامها الخاصة بها. ولكن يكون في علمك كلما ارتقت الطبقة زادت المسؤوليات لا زادت الامتيازات. احنا الان هنا الان اتكلم عن نفسي حتى يقولون دي يعرض باحد، من شما مقامي اكثر يصير امتيازاتي شو يصير؟ تكبر. مولانا قبل كنت اطلع بسيارة واحدة، الان لابد اطلع ب3 سيارات. مولانا قبل كان عندي حماية نفر واحد، الان لابد يجي عندي حماية فرقة كاملة. قبل مولانا 4 بيوت دائر مداري يخلوا لي بها حماية، الآن منطقة كلها يغلقوها بالشوارع حتى شنو؟ هذه كلها مسؤوليات دا تضاف علي، لو امتيازات دا ينطوا مولانا. صحيح أنا في بيتي قاعد بيني وبين الله 100 متر مو أكثر، ولكنه هاي الامتيازات كلها دا تستفاد من أين مولانا؟ هو من بيت المال. هو بعد شنو؟ هنا السيد الطبطبائي يقول: كلما ارتفع مقام هؤلاء ارتفعت ماذا؟ مسؤولياتهم. يعني شنو؟ يعني إذا كان على الطبقة دونهم الشيء مستحب هو يصير لهم واجب، إذا كان بالنسبة إلى من دونهم مكروه هو شيء يصير حرام. هذه امتياز أكثر لو مسؤولية أكثر. شوفوا النظام الإلهي وين، والنظام المتعارف عندنا ماذا؟ أي. ولهذا تعبيراته بعد أن يذكر هذه الطبقات الثلاث أعزائي يقول: وهذه الطائفة، إلى أن يأتي يقول: ثم كذا وكذا. وبهذا يتضح أنه أساسا ثم تسلك بالنسبة إلى الطبقة الأولى اللي هي أعلى الطبقات بأدق من مسلكه في الثانية والثالثة، فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها، يعني الطبقات الدانية، هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى العالية، فحسنات الأبرار سيئات المقربين. هسه عند الأبرار هي ماذا؟ ذنب أو ليس بذنب؟ ليس بذنب، ولكن إذا صار من المقربين شو يصير؟ فماذا يفعل هذا المقرب؟ ماذا يفعل؟ يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة. أنا أتصور شنو؟ لأنه ذهني مشوش واقعا ومخلوط بالمصادق الفقهية، فأقول بأنه هذا يحتاج لتوجيه. لا عزيزي ما بيتوجيه أبدا، لأن هؤلاء يعرفون حق الله عليهم بما لا نعرفه، فيؤدون حقه أو لا يؤدون. فعندما لا يؤدون حق الله عليهم ماذا يفعلون؟ هيا استغفروا، هيا استغفروا. ولكن أنا وأنت لأنه لا نعرف ذلك الحق ولا نعرف ولا نقف على تلك المعرفة، فماذا نفعل أعزائي؟ ولهذا الأعزاء أنا بيودي هذا الفصل يطالعوا جيدا، والإخوة اللي همتنا ما عندهم هذا همتنا أنا باعتبار أنه هذه القضايا اللي واقعا أحتاج أنا إليها أكتبها بيدي. هذه رسالة أنا كاتبها أيضا بقلمي. التوبة مولانا. أنا في آخر الكتاب مولانا، في آخر الكتاب عندي عنوان تحت عنوان هذا عزاء: مراتب التوبة والتائبين. مراتب التوبة ماذا؟ والتائبين. أبين الذنوب ما هي مراتبها والتوبة ما هي. فلهذا الأنبياء يتوبون أو لا يتوبون؟ شو يقول؟ على المبنى الفقهي ما إلى معنى توبة، لأنهم ماذا؟ معصومون. على المبنى الذي هؤلاء يقولون ماذا؟ يتوبون أو لا يتوبون؟ نعم، يوميا 1000 مرة يستغفرون ويتوبون، ولكن لا من ذنوب فقهية ولا من أمور أخلاقية. لا، هؤلاء تجاوزوا هذه المراحل. هذه مرتبطة بحبهم لله، بعشقهم لله، بارتباطهم بالله، بما يجب عليهم في القيام بحقوق الله عليهم. هذا وين؟ هذا الفهم وين؟ واضح صار أعزائي؟ تبقى عندنا مسألة واحدة إن شاء الله غدا نقفها عنده حتى ندخل، وهو أولها أعزائي سؤال التفتوا لي جيدا، وهو أنه كيف يمكن للف... هذا بعد بحث مرتبط بالوضع، وضع الألفاظ لما... لأي شيء للمعاني، أليس كذلك؟ كيف يمكن للفظ يوضع لمعنى ولكن هذا المعنى بقابلية أن ينطبق على مصادق إلى ما لا نهاية؟ كيف يمكن؟ هذا المعروف عنه بالوضع الخاص والموضوع له العام. أحسنتم، في علم الأصول. ما أدري واضح ولا البحث الأصولي؟ إحنا عندنا الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص. فهل الوضع الخاص والموضوع له العام معقول أو غير معقول؟ إحنا أثبتنا معقوليته في محله، في محل هذا بحث أصولي بعد، خلوه في محله. كيف يمكن ذلك تطبيقا؟ كيف يمكن؟ يعني كيف أن الواضع عندما وضع اللفظة هو كان بذهنه شنو أكو؟ يعني عندما وضع لفظ الكرسي شنو كان بذهنه؟ ها؟ مصداق معين. كيف أنا أستطيع أن أوسع هذا؟ عندما وضع لفظ الميزان كان له في ذهنه شنو؟ مصداق معين. كيف أنا أوسع المصاديق ضمن أي ضابطة هذه؟ هذه إن شاء الله غدا نشير إليها وسيتبين للأعزاء. التفتوا لي جيدا، هذا البحث اللي الآن صار 5 حلقات مولانا أو 5 دروس وقفنا عنده من أهم أبحاث فقه المرأة. تقولي سيدنا هذا البحث شنو علاقته بفقه المرأة؟ إن شاء الله غدا سيتضح أنه سنعنون المسائل الأساسية في فقه المرأة. شوفوا هذه المسألة كيف تؤثر عليها. أنت لو تتخذ هذا القرار، لو تتخذ شنو هذا القرار حتى تستطيع أن تحقق في مسائل فقه المرأة. والحمد لله رب العالمين.